بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. المزمور 30، مزمور اغنيه تدشين البيت داود. اعظمك يا رب لانك احتضنتني ولم تشمت بي اعدائي. ايها الرب الهي صرخت اليك فشفيتني. يا رب اصعدت من الجحيم نفسي وخلصتني من الهابطين في الجب. رتبوا للرب يا جميع قديسي واعترفوا لذكر قداسته، لأن للحظة غضبه وحياة في رضاه. في العشاء يحل البكاء وفي الصباح السرور. أنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الدهر. يا رب بمسرتك أعطيت بهائي قوة، صرفت وجهك عني فصرت قلقا. إليك يا رب أصرخ وإلى إلهي أتضرع. أية منفعة من دمي إذا هبطت إلى الجحيم؟ هل يعترف لك التراب أو يخبر بحقك؟ سمع الرب فرحمني، الرب صار لي عونا. حولت نوحي إلى فرح لي، مزقت مسحي ومنطقتني سرورا، لكي ترتل لك نفسي ولا يحزن قلبي. أيها الرب إلهي إلى الأبد أعترف لك. هللويا. المزمور 30 ده من مزامير الأجبية، بنصليه في الساعة الثالثة وقت حلول الروح القدس. لذلك الرقم من البيروتية 30 والقراءة من كتاب الأجبية، لكن هنلاقيه في كتاب الأجبية برقم أقل واحد، رقم 29. أيضا هذا المزمور مش بس بنصليه في صلاة الساعة الثالثة في الأجبية، لكن بيصليه خدام المسبح أو الخدام عموما اللي بيصلوا القداس الشمامسة، سواء كانوا في المسبح أو اللي بيخدموا في الخورز برا، ويصلي الأب الكاهن أثناء ارتداء الثياب بتاعة الخدمة. أولا ليه بنصليه في صلاة الساعة الثالثة؟ صلاة الساعة الثالثة هي صلاة حلول الروح القدس، والمزمور دوت زي ما قرينا في المقدمة بتاعته إنه داود نشهد المزمور ده عند تدشين البيت. هنشوف دلوقتي القصة بتاعة تدشين البيت، تدشين بيت ربنا. طيب إحنا بعد ما نمنا الخليقة الجديدة في المسيح يسوع أصبحنا مسكن لله، بيته نحن، وأصبح الروح القدس بيحل بل بيسكن فينا. أنتم هيكل الله وروح الله حال فيكم. فزي ما الهيكل يدشن فبيسكن فيه الروح القدس، إحنا كمؤمنين لما لنا الطبيعة الجديدة في المسيح يسوع تأهلنا لسكن الروح القدس، وبين إحنا بيت ربنا الحقيقي، بيته نحن. الهيكل بيت ربنا، لكن الهيكل حيزول لأن السماء والأرض يزولان، لكن إحنا سنبقى مع الله إلى الأبد وإلى أبد الأبد. فإن كان المزمور داود رتله داود لما دشن البيت، تدشين البيت يعني سكن الروح القدس، فإحنا بنصليه في الساعة الثالثة، الساعة اللي حل فيها الروح القدس وسكن فينا. المناسبة الثانية إن إحنا بنصلي المزمور ده عند ارتداء الثياب، أنا حسبها لما ناخد شوية تفاصيل في المزمور عشان نقدر نفهمه. قبل ما ندخل في المزمور بتاع النهاردة نشوف الترابط اللطيف ما بين المزامير وبعضها. المزمور 26 قلنا إنسان بيعتني بيهتم بينشغل بحياة القداسة بجانبيها السلبي والإيجابي. اختبرني يا رب وجربني. قلنا الإنسان اللي بيقتني القداسة، اللي اختار ان هو يتخصص لله، انه يتكرس لله، ده معناه ان إنسان واضع ثقته في ربنا. فعلشان كده جه المزمور 27 الثقة الكاملة في الله، الرب نوري وخلاصي ممن أخاف. وانتهى المزمور انتظر الرب تقوى وليتشدد قلبك وانتظر الرب، ده كان المزمور 27. طيب حالنا في وقت انتظار الرب نعمل ايه؟ لا نكف عن الصلاة. فدي المزمور 28، اليك يا رب اصرخ يا صخرتي لا تتصامن من جهتي. إلى أن يأتي الوقت المحدد من الله ويتدخل الله. فجي المزمور 29 صوت الرب على المياه، ربنا تدخل وأظهر عمله أمام الخليقة كلها. المزمور اللي تدخل فيه ربنا مزمور 29 اتختم الرب يعطي شعبه قوة، الرب يبارك شعبه بالسلام. طيب أمام العطية ديت لا تملك النفس سوى إنها تحمد ربنا، تشكر ربنا، تسبح ربنا، ترتل لربنا. علشان كده جه المزمور 30 مزمور حمد وشكر على أعمال الله ديت. نفس تكرست، كون ان الله يقبل ان احنا نتكرس نتقدس له ده امر يستحق الشكر. كون ان الرب وهبنا الايمان، ثقة الله يعني الايمان، الايمان وذاك ليس منكم هو عطية الله. فكون ان المزمور 27 انسان بيضع ثقته في الله، فاحنا بنشكر ربنا ان هو وضع فينا هذا الايمان هذه الثقة. احنا بننتظر تدخل الله وإحنا واثقين في ربنا، لا نكف عن الصلاة. فده أمر هبة وعطية من ربنا، إن يدينا ثبات، إن يدينا قوة، إن يدينا إن إحنا لا نتزعزع. لا تتزعزع عن ثقتكم التي لها مجازاة عظيمة. هذا الأمر يستحق إن إحنا نحمد ونشكر ربنا. إن كان المزمور 29 تدخل الله بعمله العجيب اللي كل الخليقة بتشهد له، من الريح ومن الحيوانات ومن السماء ومن الرعد، هذا أمر أيضا يستحق أن احنا نشكر الرب عليه. فالحصيلة بتاعة المزامير من 26 لغاية 29 لا تملك النفس سوى أنها تسبح تحمد تشكر ربنا. لذلك المزمور بتاع النهاردة مزمور حمد وشكر، بل اللي أكتر من كده مش بس مزمور 30 مزمور حمد وشكر، ده احنا المزامير من 30 لغاية 34 كلها مزامير شكر. وكأني أمام العطايا الإلهية ديت أربع عطايا في أربع مزامير 26 27 28 29 هيقابلهم أربع مزامير شكر وتهليل لربنا. مزمور 30 31 32 33 34 خمس مزامير. حلو برضو أن النتيجة بنت، فيعني المزمور مزمور شكر، فإحنا بنشكر ربنا على النتيجة اللي ربنا ادهلنا ديت. فالحكاية برضو يعني ماشية في نفس الايه نفس السياق. فاحنا ممكن نكتب بقى في الأجبية على المزمور دوت مزمور شكر ربنا بسبب النجاح، يعني تبقى برضو ايه تذكارات من الحاجات اللطيفة عشان الانسان تبقى له عشرة كده مع الكتاب المقدس. هو بيقرأ الكتاب المقدس بشكل مستمر، شكل يومي دائم، مرات كتير مش مرات كتير. وفي الحالة لو الانسان دقق ده بيحصل تملي. أبص لأ أنا بقرأ الإنجيل ليه، أنا بقرأ بالترتيب، أبص لأ الظرف اللي أنا فيه النهاردة يتناسب تماما تماما مع اللي أنا بقرأ في الإنجيل. حلو أن الواحد يجي بقى في الجنب ويكتب كده، دي حاجات بقى خاصة بيه هو، يعني مفكرة كده خاصة بينه وبين ربنا. يكتب جنب الجزء ده في الإنجيل تذكار العمل الفلاني. في ناس كده، في ناس يعني في أحداث كبيرة في حياتها والأحداث ديت كانت متزمنة مع أجزاء معينة كانت بتدرس في الكتاب المقدس، وبقى ده تذكار أبدي بقى. دي بقى اللي سمع صموئيل النبي أحجار المعونة إلى هنا أعمم الرب، كل شوية هتحط له حجر. فحلو يعني اللي دي لمس قلبه، حاس إن المزمور بيتناسب أو الجزء اللي أنا بقراه ده بيتناسب مع اللي أنا بمر بيه. ما تنسوش ديت اكتبوه. وكل مرة بقى أجي أقرأ الإنجيل أجي عند الحتة دي أفتكر ده أنا يوم ما كنت بدرس الحتة دي كان حصل موضوع فلاني وكان حالي كذا وربنا عمل كذا. تبقى في كده إيه عشرة ما بيننا وما بين الكتاب المقدس. فبقول المزامير من 30 لغاية 34 مزامير كلها مزامير شكر. نشوف أول مزمور فيهم النهاردة المزمور 30 مزمور حمد وشكر. البعض قال، وده لبعض الترجمات، ان داود قال المزمور دوت لما شفي من مرض خطير، واستندوا للامر ده لبعض الايات في المزمور. في الايه 2 يقول صرخت اليك فشفيتني، قال في الايه 3 اصعدت من الجحيم نفسي، انا كنت في مرض كان قارب الموت. فقالوا ان المزمور دوت قيل عند شفاء داود. واللي في الطبعة البيروتية اللي بين ايدينا مزمور اغنية لتدشين البيت، يبقى في الحالة دي بقت المقدمة بتاعت المزمور لها مناسبتين، شكر على الخلاص من الموت الشفاء، وشكر على تدشين البيت. طب هيجي السؤال، ايه العلاقة ما بين ان واحد كان عيان وشوفي وما بين تدشين البيت؟ النسبتين ما لهمش علاقة ببعض. في الحقيقة هما كحدث حرفي ما لهمش علاقة، لكن المعنى الروحي هيجد ان في علاقة قوية ما بين الشفاء وما بين تدشين البيت. ايه العلاقة؟ البابا أثناسيوس قال ان داود انشد المزمور دوت لما اخطأ، هنشوف دلوقتي القصة، لما جه يعد الشعب وبعد كده قدم توبة لربنا فربنا غفر له خطيته، فلما تمتع داود بالغفران دوت بدأ يشكر ربنا على الغفران اللي هو تقبله من الله. تقولوا لي طيب ايه علاقة ديت؟ يبقى هنا الشفاء بالمعنى الروحي بقى، شفاء من مرض الخطية. يجي السؤال طب ايه العلاقة بين الشفاء من مرض الخطية وما بين تدشين البيت؟ لو حد فينا بقى ربطها لما قلت على لبس الثياب ممكن ياخد باله. طبيعتنا البشرية فقدت الصورة البهية بتاعتها، تشوهت، مرضت بالخطية، مش كهربة الموت ديت، بقت سجينة للموت. طيب النهاردة ربنا بالخلاص شفانا، أبرأنا، أعاد لينا المجد الأول، أعاد لينا الصورة الأولى، فتجددت طبيعتنا، فدشنا كبيت لله مسكن للروح القدس. فبقى في علاقة ما بين الشفاء وما بين تدشين البيت. فالمزمور دوت قاله داود لما شفي من مرضه ولما دشن البيت، المعنى الروحي الشفاء للطبيعة البشرية من مرض الخطية، ومش بس ربنا شفانا من الخطية لكن جعلنا له مسكنا. عشان كده لما معلمنا بولس الرسول بيتكلم عن الروح القدس يقول تجديد الروح القدس. ليه تجديد الروح القدس؟ لأن أبونا آدم في خلقته الأولى كان مسكنا للروح القدس. الإنسان لما ربنا خلقه كان روح الله يسكن فيه، فذلك في تكوين 6 ربنا قال لا يدين روحي في الإنسان إلى الأبد بسبب زيغان. خلاص روحي مش هيسكن في الإنسان بسبب الخطية. يبقى آدم في خلقته الأولى، طبيعته الأولى مخلوق على صورة الله، كان مسكن للروح القدس. طيب مرضنا بالخطية، تشوهت الصورة، المسيح شفانا من مرض الخطية، جدد طبيعتنا، فتأهلنا ان احنا ندشن كبيت لربنا ويسكن الروح القدس فيه. طيب تدشين البيت، هتقولي لي هو داود بنى هيكل لربنا؟ لا، هنشوف دلوقتي القصة انه حقل قرونة اليبوسي، هنشوف دلوقتي القصة، مش عايز اسبق الاحداث. دشن داود المكان ودشن مسبح في هذا المكان، وهذا المكان فيما بعد هو ده اللي بني في نفس حقل قرون اليبوسي اللي اشترى داود، نفس المكان اللي داود أقام في المذبح بتاع القصة بتاعت المزمور بتاعت النهاردة، هو ده نفس المكان اللي بني فيه الهيكل فيما بعد اللي هو هيكل سليمان. لذلك صار تقليد عند اليهود ان المزمور 30 لما جيهم يجددوا الهيكل، ايه حكاية تجديد الهيكل؟ في عيد عند اسرائيل اسمه عيد التجديد، سمعنا عنه في يوحنا 10 وعرفنا قصته من سفر المكابين، انه في ايام المكابين كان في ملك يوناني انتيوخوس ابيفانيوس راح دنس الهيكل بتاع اسرائيل ومنع العباد وقدم خنزير على المذبح، فالخنزير ده حيوان نجس عند اسرائيل فالمذبح اتنجس. يهوذا عمل ثورة وأعاد تجديد الهيكل مرة تاني. في تجديد الهيكل أيام يهوذا المكابي نشدوا هذا المزمور، مزمور 30، فأصبح تقليد في إسرائيل إنه كل عيد تجديد، عيد التجديد ده بيجي في يناير عند إسرائيل، كل عيد تجديد اللي هو تذكار اللي عمله يهوذا المكابي ينشدوا هذا المزمور، مزمور 30. القديس غريغوريوس قال ان المزمور دوت نبوة عن المسيح لان بقيامته جدد الطبيعة. هنشوف الاشارات ديت واحنا بندرس المزمور. المسيح تجسد وجعل هذا الفاسد يلبس عدم فساد، احتمل في جسده جراحات من اجلنا، جرح لاجل معصينا،
فجدت طبيعتنا مرة تاني، فتدشنت طبيعتنا مرة أخرى بسكنة الروح القدس زي ما قال القديس إغرغوريوس. هنا بقى نبتدي نفهم ليه بنرتل هذا المزمور عند ارتداء ثياب الخدمة. أبونا هو بيلبس التونية البيضة والشمامسة ينشدوا المزمور دوت. أولا التونية لونها أبيض إشارة للنقاوة، لأن خدمة الكهنوت سواء كانت في شخص الكاهن أو الشماس دي خدمة ربنا، ده قدس ربنا، ده إنسان بيتقدس عشان يتقدم أمام الله. فإحنا بنلبس الثياب دي بنتذكر ثياب العرس، وإحنا بقى كشعب وإحنا بنشوف المنظر دوت أو حتى لو مش بنشوفه وبيتم في الهيكل من الداخل، إحنا فاهمين أن الأفراد هم بيلبسوا الثياب، فكل واحد فينا يسأل نفسه. فاكرين المثل اللي قاله السيد المسيح، الإنسان اللي عمل عرس لابنه ودعا المدعوين رفضوا، وفي النهاية بيقول دخل الملك فوجد إنسان ليس عليه ثياب العرس، قال يا صاحب كيف دخلت إلى هنا وليس عليك ثياب العرس؟ خذوه اطرحوه في الظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء وصري الأسنان. طيب التوب دوت حبايب، التوب اللي أهلنا للدخول للعرس هي دعوة للكل، من أراد أن يقبل فليقبل، لكن شرط الدخول ان تتجدد الطبيعه، لانه بدون ما تتجدد طبيعتنا انا هدخل ازاي في العرس؟ ضلمه تروح تقابل النور تتبدد، فلازم انال الطبيعه الجديده. طب الطبيعه الجديده انا بنالها فين؟ انا بنالها في المعموديه. فبقى الطوب الابيض دوت اشاره للطبيعه الجديده اللي تجددت بمعموديتنا ثمره صليب المسيح. فاحنا احنا بنلبس الهدوم ديت بنراجع نفسنا، هل احنا لازلنا محافظين على ثياب العرس؟ لان هي بيها اللي هنؤهل للدخول لبيت الاب. ادي السبب الاول. السبب الثاني جوه المزمور بنقول لربنا اعظمك يا رب لانك احتضنتني ولم تشمت بي اعدائي. مين العدو اللي بيشمت فينا؟ الشيطان، يحاول يعثرنا، يحاول يسقطنا في الخطيه، يحاول يقف يشتكينا. فكون ان احنا دخلنا واقفين في الهيكل قدام ربنا وشايفين قدامنا الشرقية، والشرقية لابد تبقى جزء كده من جزء من دايرة، لانها اسمها في الطقس حضن الاب، جزء اللي احنا بنشوف فيه صورة البنتكراتور ده طقسيا اسمه حضن الاب. يعني الحضن لما واحد يفتح ايده كده على شكل حضن بقى ايه؟ شكل الشرقية. طب ده حضن مين ده؟ حضن الاب السماوي. ف واحنا بنلبس الثياب احنا دخلنا حضن ربنا، فبنقول له اعظمك يا رب لانك احتضنتني ولم تشمت بي العدو اللي قاعد يشتكيني دوت، اللي عايز يمنعني من الدخول للخدمه من التقدم للاقداس. اشكرك يا رب ان انت ايه ما اديتوش فرصه رغم ان انا خاطي، لكن بالتوبه انا مقبول امام الله. ده السبب الثاني اللي من اجله بنردد هذا المزمور واحنا بنلبس الثياب. السبب الثالث ان احنا في المزمور ده بنقول حولت نوحي الى فرح لي، في العشاء يحل البكاء وفي الصباح السرور. لانه المفروض ان انا قبل ما اجي للذبيحه في الصباح الذين يبكرون علي يجدونني، المفروض ان انا مقدم توبه مراجع نفسي، فانا تذكرت خطاياي فنحت. النهارده انا داخل قدام ربنا بسرور، في العشاء يحل البكاء. كان في توبة، كان في مراجعة للنفس، كان في بأدين نفسي أمام الله، وفي الصباح وأنا جاي واقف قدام ربنا أقدم الذبيحة في الصباح السرور. فأنا فرحان مسرور بالذبيحة، لذلك بننشد هذا المزمور. كل دوت للخدام وأيضا لينا كشعب، كون إن إحنا برضو جينا مع حضن الآب مفتوح لينا كلنا، كون ان احنا مقدمين توبة ومستعدين بنعمة المسيح ان احنا نتقدم من الاسرار، فاحنا فرحانين بالذبيحة اللي احنا داخلين عليها. ايضا لانه المزمور مزمور التدشين، فالخدام دول مدشنين مكرسين مخصصين لربنا، فكأننا واحنا بنلبس الثياب احنا بننقطع تماما عن كل امور الارض. يعني انتوا ممكن تشوفوني ككاهن واقف مثلا شايل مش عارف عيش مش عارف بشتري ايه اي حاجة، ده حاجة، واللي بيجي هنا يقف امام المذبح ما انه يرتدي الثوب الابيض الا انه يحاط بجوقة من الملائكة، خلاص ده داخل يخدم ربنا. هو حلو هو وحي، ده موضوع ما لهوش علاقة بهذا الأمر، ده دينامته هو، لكن هو ربنا اختاره علشان يستخدمه. المسيح عايز ايد يناول بها الشعب، المسيح عايز لسان يسمع به الشعب الحل والغفران للخطية، فبيستخدم ايه؟ يستخدم ايد الكاهن، يستخدم بقه. فالكاهن ما إلا انه أداة في ايدين ربنا. هو بقى كشخص حلو ولا وحش هيحاسب زي كل واحد فينا بالأكتر. فحياته الشخصية ملهاش أي علاقة بإتمام الأسرار. هي ممكن تكون دينونة عليه لو هو مش تايب، ده برضو موضوع يخصه هو شخصيا، لكن هو النهاردة جاي بيقدم ذاته للمسيح عشان المسيح يخدم بيه يتمم بيه كهنوته، فبقى مكرس لله مهما كان فيه العبر. ما ان يرتدي التونية البيضة الملائكة بس الشيطان ده يطلع بره، ملك جعب حتى لو زاني يعني يقول له ملك ده هو هنا ده بتاع المسيح، ملك جعب انت دلوقتي. ليس لبر في شخص لكن لعظم وقداسة الذبيحة. لذلك قصة موجودة في البستان، أحد الأباء ربنا فتح عينه فشاف الكاهن جاي يقدم الذبيحة الصبح، والشياطين يعني بترقص حواليه، فحزن قوي من المنظر. أول ما وصل لباب الهيكل بيقول إذا ملاك بسيف نار، بعت الأرواح الشريرة دي وزمرة من الملائكة حاطت بهذا الكاهن طول الذبيحة. بعد ما خلص الذبيحة قلع التونية البيضة، خرج من الهيكل، اتلموا الأشرار دور تاني. هذه ده حياته بقى، ما مالناش دعوة، هذه منه ربنا. وهو بيلبس التونية البيضة هو بيتكرس بيتدشن كاملا لله. فاللي احنا بنشوفه في الشارع ده حاجة، واللي يجي يقف هنا قدام المذبح دي حاجة تانية خالص. ففي في 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 لبس الثياب التكريس للخدمة ديت بننشد المزمور اللي احنا بننشده عند تدشين المكان لسكنة الروح القدس. لذلك بنرتل المزمور 30 عند ارتداء الثياب. طيب نشوف القصة اللي كشفتها المقدمة بتاعت المزمور. مقدمة المزمور مكتوب ايه؟ مزمور اغنية تدشين البيت لداود. ايه تدشين البيت لداود؟ دي قصة موجودة في سفر صاموئيل الثاني الاصحاح 24 وسفر اخبار ايام الاول الاصحاح 21. القصة بتقول ان داود جه في مرة كده قرر انه يحصي الشعب، يعد الناس. الاحصاء في ذاته مش خطية، لانه في وصية موجودة في سفر الخروج الاصحاح 30، ربنا بيوصي موسى ان انتوا لما تحصوا الشعب يعطي كل واحدا فدية نفسه للرب عندما تعدهم، لألا يصير فيهم وباء عندما تعدهم. قالوا لما تيجي تعد الناس تاخد من كل واحد نص شاقل فضة، اسمها فضة الكفارة. لو ما خدتش نص الشاقل دوت اللي انت بتعدوهم دول هخلي الوباء يموتهم. فدي وصية انه ربنا سامح ان احنا نعمل تعداد للشعب. وموسى نفسه عمل التعداد دوت بالقليلة 3 مرات، فما فيش خطية ان داود طلب ان يعد الشعب. لكن المشكلة ايه؟ هدف داود من الاحصاء نوع من الافتخار، بص انا ملك وتعداد الشعب بتاعي كذا. ففخر داود، اعتزاز داود بالعدد، ما هو كل ما الملك يبقى ملك على عدد كبير كل ما ده يبقى فخر اكتر بالملك. فداود بيعد الشعب مش اتماما لوصية موجودة في الكتاب لكن للافتخار. مين اللي حس بالخطر؟ يؤاب. فحاول يمنع داود، ما فيش داعي، ليزد الرب على شعبه امثالهم، يعني ربنا يكتر فيهم مئة ضعف. لماذا يطلب هذا سيدي ليه يا داود؟ ما فيش داعي، ربنا يبارك فيهم يبقوا 100 ضعف. بلاش الموضوع داود، كان حاسس يؤاب يؤاب عنده ولاء لداود فائق، بس شفنا أنه هو إنسان وحش. داود أصر فكملك، فيؤاب قال له حاضر، راح يعد. وأول ما جاب العدد لداود ربنا ضرب الشعب. داود بدأ يشعر بخطيئته، فقال له ربنا أخطأت. يعني أول ما العدد وصل له بدأ الناس تموت، فداود انتبه قال ده الموضوع ده زعل ربنا، فقال له ربنا غلط. فربنا راح بعت له جاد النبي قال له أنت غلط ولازم تتعاقب، في نتيجة للخطية، في تأديب للخطية. الغفران ما مفروغ منه، تتوب ربنا يغفر، لكن في نتائج. أنت فرحان بعددهم؟ طب أنا هقصهم لك، هقلل لك العدد، وريني بقى هتفتخر بإيه بعد كده. فعرض عليه جاد النبي ثلاث حاجات، قال له 3 سنين جوع أو 3 شهور هلاك هروب أمام الأعداء. طبعا 3 سنين جوع ناس تموت، 3 شهور نهرب قدام العدو يقعد يصطاد فينا العدد حيقل، 3 أيام وباء يحصد في الشعب برضو العدد حيقل. داود في الحقيقة يعني واحد له يعني بيفهم ربنا، عارف ربنا، مولود عفات بس يعني له خبرة. فقال داود فلنسكت في يد الرب لأن مراحمه كثيرة ولا أسكت في يد إنسان. لا أنا لو جه 3 سنين جوع بقينا تحت رحمة التجار بتوع اللي بيجيبوا لنا الأكل يزلونا، لو 3 شهور هروب أمام الأعداء العدو ما بيرحمش، لكن الوباء المرض ده في إيدينا ربنا، فأنا أقع في إيد ربنا خير من أن أقع في إيد الناس. الناس ما تعرفش تحنن قلبه، لكن ربنا بنعرف نحنن قلبه، لينا سكة معاه. ففعلا بدأ الملاك يحصد بالوباء في الشعب، ناس تموت تموت تموت، وداود قاعد يسمع الأعداد اللي بتموت. قبل ما يبتدي الوباء انكسر داود قدام ربنا وقال له لقد أخطأت جدا فيما فعلت، والآن يا رب أذل إثم عبدك لأني انحمقت جدا، أنا غبي في اللي أنا عملته ده، حقك علي. قال له لازم عقاب. طب في السكة تقولي طب داود غلط، طب هو الناس ذنبها إيه؟ لا ما هو ربنا شافنا داود غلط لأنه جاله فكر كبير، والناس وحشة تستحق العقاب. ما هو بقول لكم في تدابير وحبايب فائق في حكمته وفي عدله وفي صلاحه، فائق حاجة فوق الوصف، يعني يتزامن في التدبير الإلهي إنه يجي فكر الكبرياء ده داود بمحض اختيار داود ومزاجه مع الوقت اللي الشعب محتاج فيه يتأدب. إيه ده حبايب داود؟ وداود بيعمل كده بكامل حريته، والشعب بيغلط بكامل حريته، والاثنين يتزامنوا في الخريطة الكبيرة اللي عند ربنا ديت، إن يبقى هو الوقت داود اللي يتلاقوا الاثنين دول مع بعضهم. فنأدب داود بإن إحنا نموت في الناس فالعدد يقل اللي هو فرحان بيه، والناس الوحشة دي تتأدب شوية عشان يبطلوا شر. فبدأ الوباء يحصد، فداود شايف، فصلى قبل بداية الوباء وقال له انحمقت جدا برضو. فأثناء ما الملاك المهلك قاعد يحصد فيهم قال له ها أنا أخطأت وأنا أذنبت وأن هؤلاء الخراب فماذا فعلوا؟ طب أنا اللي استاهل، لتكن يدك علي وعلى بيت أبي، موت فينا احنا. ما دول زنبون ايه دول؟ دول غلابة. طبعا هو داود عشان قلبه نقي يعني شايف ان الناس ما الهزم، طبعا ما الهزم ما كانش ربنا عاقبها، بس دي ورد ازاي داود يعني شاعر ان انا السبب. شوفوا الانسان النقي تملي بيه باللوم على نفسه، ما كان ممكن يقول انا غلطت برضه هم يستاهلوا ويريح ضميره، لكن لا، ها أنا أخطأت وأنا أذنبت وأما هؤلاء الخراف فماذا فعلوا؟ فلتكن يدك علي وعلى بيت أبي، موت فينا احنا، أنا اللي أستاهل. فربنا بحكمته بقى لقى أن التأديب كده كفاية. لما داود قدم نفسه فدية عن الشعب فدي حننت قلب ربنا البار لأجل الأثم، فأمر الملاك المهلك انه يقف، قال له بس وقف في الحتة دي، وراح طلع داود للمكان اللي وقف فيه الملاك المهلك، وجاء عند المكان دوت اراد ان يقيم مذبح لأن المذبح يعني موضع المراحم الإلهية، المذبح المكان اللي بيقف عنده الغضب الإلهي، المذبح المكان اللي تمتد يد الله الحنية عشان تنهي زمن التأديب، هو ده المذبح. فداود قال أنا في الحتة دي أعمل مذبح. بتاعت مين الأرض ديت؟ بتاعت واحد اسمه أورونا اليبوسي. اليبوسيين دول اللي هم سكان الأرض الأصليين. لما لقى الملك جاي راح سكت للملك، قال له ده تاخد الأرض واجيب لك النوارج تقدمها حطب. قال له لا، ما قدمش ربنا ذبيحة من غير فلوس، اشتري عشان يبقى التقدمة بنقدمها من عندنا، مش راجل يبوسي، راجل وثني. فاشترى داود الحقل والمكان اللي محيط به وبنى مذبح ودشن المذبح. وفي تدشين المذبح مشهد المزمور 30، وهذا المكان على جبل المريا هو المكان اللي أنشئ عليه هيكل سليمان فيما بعد. سفر أخبار أيام الأول الإصحاح 21 الآية 15، مكان الهيكل بتاع سليمان، المكان بتاع حقر أورونا اليبوسي اللي اشترى داود. اشترى من مين؟ من اليبوسيين سكان الأرض الأصليين. يبقى أصل الأرض بتاعت الهيكل داود مشتريها من سكان الأرض الأصليين اليبوسيين، ودشن المكان أو دشن المذبح ونشد المزمور داود. يقال إنه بعد ما اتبنى الهيكل رحنا في السبي بتاع بابل، ورجعنا من سبي بابل أيام عزرا، وعزرا جه في نفس المكان لأنه ده الموضع اللي اختاره ربنا ما ينفعش نغيره، وراح مرمم الهيكل اللي كان نبوخذ نصر هده. فيقال أيضا أنه عزرا نشد المزمور 30. هو في سفر عزرا قال دشنوا بيت الله هذا بفرح، ففي احتمال كبير أنه لما دشنوا أيام عزرا نشدوا نفس المزمور 30 اللي نشدوا داود. ترتلوا الكنيسة عند تدشين أي كنيسة جديدة من ضمن الأجزاء اللي تقرأ في الكتاب المقدس هو المزمور 30. صار تقييد في إسرائيل، حلو، فكرة حلو في الحقيقة، أنه عند السكنة في بيت جديد لأي عيلة يهودية يجي الحاخام بتاعهم. الحاخام ده مش كاهن، الحاخام ده زي مرتل الكنيسة يعني عندنا، وينشدوا المزمور 30 في البيت اللي هم هيسكنوا فيه، علامة انه المكان ده بيدشن كبيت لربنا. ده بيت هنسكن احنا بقى فيه كأسرة، يعني زي ما احنا النهاردة بنعمل صلاة تدشين البيوت الجديدة. فده تقليد متخذ من اليهود برضو، الكنيسة واخدة كتير من التقليد اليهودي لان الكنيسة نشأت في بيئة يهودية فعمدت كل التقليدات بتاعت اليهود. فيرتلوا المزمور ده عند تدشين بيوتهم. دي القصة بتاعت المزمور. أقسام المزمور الآية 1 لغاية 3 شكر للنجاة، الآية 4 لغاية 5 دعوة الأتقياء للترنم، الآية 6 و 7 الاعتراف أو تصحيح المسار، الآية 8 لغاية 10 توسل أو طلب الرحمة، الآية 11 لغاية 12 الاستجابة أو الشهادة لله. ندخل المزمور. داود شاف الملاك المهلك وفي إيده سيف مسلول ووقف عن أنه يقتل الشعب، فبدأ يشكر ربنا على النجاة. أعظمك يا رب لأنك احتضنتني. إيه في حاجة ناقصة من الآيات 4-5 دعوة الأتقياء للترنم، 6-7 الاعتراف أو تصحيح المسار، 8-10 توسل أو طلب الرحمة، 10 لغاية 12 الاستجابة أو الشهادة لله. فأول ما شاف الملاك المهلك بدأ يقف، بدأ يختبر مراحم ربنا، شاف فعلا أن ربنا حنين. كان عنده حق لما قال أقع في يد الرب ولا أقع في يد إنسان. ربنا نعرف نحنن قلبه. وفعلا تذلل داود قدم نفسه فدية عن شعبه، اعترافه بأنه هو اللي يستحق العقاب، ربنا راح موقف. احنا بنعمل ايه؟ احنا بنشد ودانك عشان تحس انك غلطان. حسيت انك غلطان خلاص، احنا مش عايزين نموتك. فاول ما داود حس انه غلطان فقدم توبة، فربنا وقف الملاك. فداود اول ما الملاك وقف قال له اعظمك يا رب لانك احتضنتني. وكأن حبايب الخطية خروج عن حضن الله، والتوبة رجوع للأحضان الإلهية. أعظمك يا رب لأنك احتضنتني. كيف نعظم الله؟ نعظم ربنا أن احنا نعطيه المجد، نعظم ربنا أن احنا نسجد له، بنعطي العظمة لله. نعظم ربنا بأن احنا نسبحه. ذبيحة التسبيح تمجدني. عشان كده أشعياء 25 قال يا رب أنت إلهي أعظمك. طب أعظمك إزاي؟ أحمد اسمك لأنك صنعت عجبا. فاللي عايز يعظم ربنا يحمد، يسبح، يشكر. اللي يعظم ربنا ان احنا نبقى فرحانين بيه. واحد فرحان بربنا ده واحد بيعظم الله. ايضا امنا العذراء التسبيحه بتاعتها تعظم نفس الرب. طب بتعظمي ازاي يا امي؟ تتهلل في القبطي او تبتهج في البيروتيه روحي بالله مخلصي. يبقى اللي ابتهج بربنا تعظيم لربنا. يعني واحد يقعد كده مع ربنا، ربي انت حلو، انا بحبك، انت اله رائع، انا فرحان بيك، اعمالك حلوه، شخصك حلو، كلك حلو. التعبير دوت عن الفرحه بربنا ده تعظيم لله. اعظمك يا رب لانك احتضنتني. ايضا في قبول الله لتوبتنا تعظيم لربنا. انسان خاطي ويستحق العقاب، ما انه رجع لله بالتوبة، او انسان انحرف وربنا بدأ يأدبه ورجع عن الخطأ بتاعه، ده فيه تعظيم لربنا. تعظيم انه لا يشاء موت الخطي، تعظيم لانه بينبه الانسان، تعظيم لانه رائع. يعني ربنا ما بيحبش يعاقب احبابه. ما هو اللي يعظم الله ان انا اعرف شخصه اله رؤوف رحيم كثير الرحمه، اله لا يشاء موت الخاتم سنه يرجع ويحيى. فالتائب بيختبر ديت، فبيتذوق بيستشعر عظمه الله. انت عظيم يا ربي ان انا غلطت وانت نبهتني، وان لما رجعت لك قبلتني. أعظمك يا رب لأنك احتضنتني ولم تشمت بي أعدائي. طبعا الأعداء لما سمعوا شمتوا في داود، أهدي داود، أهدي بتاع ربنا، أهدي اللي بيقول لك إنه متكل على، أهدي اللي طول النهار ماسك لنا الكسارة ودوج دماغنا بيها، أهو ربنا سابه. فين إلهه؟ عمل له إيه إلهه؟ كل ديت إيه؟ شمات؟ طيب النهاردة فلنسكت في يد الرب لأن مراحمه كثيرة ولا أسكت في يد إنسان. فعلا عندك حق داود، لما تذلل أمام الله فالشماتة، العدو بيشمت في ولاد ربنا، بيشمت في ولاد ربنا. لذلك داود لما مات شاول، رثى شاول في مرثاه، شاول مات في آخر سفر في صموئيل الأول، صموئيل الأول 31، أول سفر في صموئيل، أول إصحاح متأسف، آخر إصحاح في صموئيل الأول 31، أول إصحاح في صموئيل الثاني مرثاه لداود، كيف سقط الجبابرة. ازاي مات شاول. من ضمن ما ليرثيه ان لا تخبروا في جت. جت دي واحدة من المدن الفلسطينية الخمس، لألا تفرح بنات الفلسطينيين، لألا تشمت بنات الغلف. اوعوا تروحوا تعرفوهم، ده هيشمتوا فينا. فمعروف ان الاعداء يشمتوا ولاد ربنا. طيب ليه شماتت العالم في ولاد ربنا؟ ولاد ربنا بيعملوا لهم ايه؟ الشماتة احب سببها انه اختيار ربنا لينا، لانكم لستم من العالم بل انا اخترتكم من العالم لذلك يبغضكم العالم. اختيار ربنا يشمت الاعداء، ما هو الاعداء دول بيحرقوا من الشيطان، وش كان مصيره للجحيم وكل اللي معاه رايحين الجحيم. طب مين اللي فلتوا من الجحيم؟ اللي اختارهم ربنا، اللي اسمائهم مكتوبه في ملكوت السماء في مغاص. فيشمت فيهم لما يغلطوا، يشمت فيهم لما يقعوا تحت التاديب. ليه؟ عايز يجيب ناحيته، ما هدول فلتوا من 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 تحت ايديه، فيشمت بيهم في وقت السقوط. أيضا يشمت العالم، يشمت في ولاد ربنا لأنكم لستم من العالم. لو إحنا ماشيين في الرب بتاع العالم يبقى حلوين، يبقى فرحانين بينا، لكن لما هم يمشوا في اتجاه وإحنا نمشي في اتجاه تاني، إحنا بنؤنبهم ونبكتهم ونوبخهم بطريق غير مباشر، فمش طايقنا. ما ليه أنتوا ما بتعملوش كده؟ فلما نتعثر في خطية، لما نقع تحت تأديب إلهي، يقعدوا يشمتوا. مسيح قدوس وكل الناس عارفة كده، أول ما يقوم علق على الصليب بقى شمتوا فيه. طب هو عمل لكم إيه؟ لا، ما هي أداسته دي كانت بتوبخنا. أهو في الآخر اتضح برضه إن هو إيه؟ إن هو مش كويس. اتكل على الله فليرنجيه. ما هو لو هو تقي زي ما كان بيصور لنا، ما كانش ربنا جاب له المصيبة دي. لأنه تملي العالم بيربط الراحة الجسدية بالرضا الإلهي، مبدأ شيطاني طبعا، ما لهمش أي علاقة. ياما ناس مرتاحة وأشرار، وياما ناس متألمة وقديسين أبرار العالم لم يكن مستحقا له، لكن مبدأ الشيطان تملي يربط الخير الأرضي بالتقوى. هل مجانا يتقي أيوب الله؟ أليس إنك سيكت حوله حول بيته وكل ما له، انتشرت معشي في الأرض طهر بعبادك، ما أنت مديله خير. ابسط يدك في وجهك يقطف، هو بيعبدك ليه؟ بيعبدك عشان انت بتحسن اليه. ففكر الشيطان يا حبايب وحربه في الحته ديت. يجي واحد بتاع ربنا، طب انت مش بتصلي، طب ليه عمل فيك كده؟ يبقى ما بيحبكش، يبقى مش عايزك. طب هتتعب نفسك ليه بقى؟ ما تسيبك من السكه ديت. بصوا يعني فكره، ويحارب بالمبدا دوت. لذلك قارنين الروحيات بالروحيات. لا، احنا بنتعبد لاجل خلاص نفسنا، لاجل سلامنا وفرحنا ومصيرنا الابدي. الامور الارضيه ده احنا عرفنا من غير ما نطلبها، ده احنا نبقى غلطانين لو طلبناها، لانه هو قرر انه يديها، زي ما شفنا كلمه ماري اسحاق النهارده، ماري افران السوريان. فالشيطان تملي رابط الاثنين ببعض. فالمسيح تقي، وتقوى المسيح توبخهم لكي ما يتوبوا، لكن هم في عناد بيقاوموه. فأول ما لقوا تعالى عصري بقى، بس بان ان هو ايه ده، كان بيمثل علينا، ده طلع الحال من بعضه. طيب ورينا بقى ربنا هيعمل له ايه. لا، طول ايامه ايه متكل على الرب، فلينجيه الرب ان هو اراده. شماتت العالم في ولاد ربنا. فداود بيقول له اعظمك يا رب لانك احتضنتني، انا غلطت فخرجت من الحضن الالهي، لما فهمت غلطتي ورجعت بالتوبه انت ما رزلتنيش. منظر الابن وهو راجع بالظبط يا حبايب. واذ كان لم يزل بعيدا رآه ابوه فرقد. المره الوحيده حبايب، المرة الوحيدة في الكتاب المقدس اللي يقال عن الله الأب، طبعا الأب هنا في المثل ده رمز لله الأب، والخروف المذبوح صراني ومسمنات ذبحت ده الأب، فالأب هنا رمز للأب السماوي. كان لإنسان ابنان، ده الأب السماوي، اليهود والأمم أولاده. وإذ كان لم يزل بعيدا ركض. المرة الوحيدة اللي اتقالت عن الله الآب انه بيركض امتى؟ وهو الابن راجع وايه الاب ركض وعمل كده، وعرفنا منين انه عمل كده؟ فتح حضنه لانه وقع على عنقه وقبله. اول ما الولد رجع راح ابوه ايه واخده في حضنه، وبقى الابن الضال وهو جوه حضن ابيه بينشد هذا المزمور: اعظمك يا رب لانك احتضنتني ولم تشمت بي اعدائي. دول الناس اللي في الكرة البعيدة قالوا لي: دابوك لو شافك حيضربك، دابوك لو شافك حيكرشك، ازاي تروح لابوك، دابوك حيعاقبك. لا، ده أتابي لما رجعت لابوي خدني في حضنه: فلم تشمت بي اعدائي. اعظمك يا رب لانك احتضنتني ولم تشمت بي اعدائي. تقريبا حبايب كل ولاد ربنا لهم خبرة ومواقف وأحجار معونة ومحطات ينشد فيها هذه الآية: أعظمك يا رب لأنك احتضنت. كانوا مستنيني أقع، لكن أنت ما شمتهمش فيه. يريد كل واحد فينا وقالوك حبايب، يعني يريد نعمل نكتب أحجار معونة كده في حياتنا. فاكر موقف الفلاني؟ فاكر في حياة ولاد ربنا المقرض بيكرر كتير. حزقية الملك بعد ما الجيش أشور راح يعيره ويسخر منه، وربنا نصر حزقية على سنحريب ملك أشور، كان لسان حال حزقية: أعظمك يا رب لأنك احتضنتني ولم تشمت بي أعدائي. امسكوا الكتاب المقدس بقى كله، شوفوا مثلا مردخاي، خلاص هذه يعني بتصلي طبعا دي هو الصليب متجهز لك اهو، وحنشمت فيك وخلينا بقى ورينا ربنا هيعمل لك ايه. بقولك حبايبي يعني خدوا دي بقى، خدوا امسكوا الكتاب المقدس خدوا كله وامسكوا حياتكم واكتبوا كده الآية دي في المواقف اللي مرينا بيها: أعظمك يا رب لأنك احتضنتني ولم تشمت بي أعدائي. أيضا الآية دي تقولها الطبيعة البشرية عموما، نقول لله الآب أعظمك لأنك احتضنتني. إحنا كنا بسبب الخطية كنا أسرى لإبليس وللموت، وكان الشيطان شمتان فينا، لكن أنت بتجسدك احتضنتنا مرة تاني، ضمتنا ليك مرة تاني، فما شمتش فينا العدو الشرير. أيضا هي لسان حال السيد المسيح، لما المسيح انتشلوا الآب من الموت، فبقى لسان حال السيد المسيح كممثل للجنس البشري: أعظمك يا رب لأنك احتضنتني ولم تشمت بي أعدائي. احنا لينا بقى عمليا حبايب في حياتنا كل مرة ما ننتبهش فيها، ما نتيقظ فيها، فنعثر، فالله يؤدبنا، فنتعلم الدرس، فنرجع لله بالتوبة، يبقى لسان حالنا بيقول ذات الآية: أعظمك يا رب لأنك احتضنتني ولم تشمت بي أعدائي. الآية 2: أيها الرب إلهي صرخت إليك فشفيتني. أيها الرب إلهي صرخت إليك فشفيتني. أنا رب شفيك. يشفي من إيه؟ يشفي من المرض، زي حزقية مرض، هو مرضه قارب الموت، ربنا أقامه من المرض. فأيها الرب إلهي صرخت إليك فشفيتني. أيضا الشفاء شفاء من الخطية، لأن الخطية مرض، لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرض. طب ما دي مفهومة منطقي راح مطبقها المسيح: لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة. فالمسيح فهمنا أنه في فكره الإلهي الخطية مرض، والمريض ما يتعاقبش يا حبايب. فيش واحد يروح للدكتور يقول له أنا عيان، الدكتور يضربه إزاي تعي يا حبيب؟ إزاي تعي إزاي بس؟ طبيعي أن أنا عيان، وطبيعي أن أجيلك، وطبيعي أن أنت تدويني. المسيح ما عارف كده. لما يشفينا ربنا من مرض خطية، فاحنا بنقول لربنا: أيها الرب إلهي صرخت إليك فشفيتني. أيضا تنطبق على السيد المسيح لما صرخ في البستان فشفاه الآب بإيه؟ بالقيامة من الموت، وبقى لسان حال المسيح: أيها الرب إلهي صرخت إليك. صرخ في البستان وصرخ على الصليب، الاب شفاه بانه اقامه، بنتكلم عن المسيح كابن انسان، المسيح كحامل الطبيعه البشريه، فهو اقام الطبيعه البشريه في شخص المسيح. ايضا احب لما الانسان يبقى في خطيه يقول كلمه المزمور 41، انا قلت يا رب ارحمني اشفي نفسي لاني قد اخطات اليك، اشفي نفسي لاني قد اخطات اليك. فعلا الخطيه مرض وربنا بيشفينا منه. ايها الرب الهي صرخت اليك فشفيتني، الايه 3، يا رب اصعدت من الجحيم نفسي. يعني ممكن يكون المعنى الحرفي ليها انه انا كنت مريض، واحنا في العهد القديم فالمرض دوت قارب الموت، فانا هموت وهنزل لفين؟ هنزل الجحيم. فاللي كان على حافة الموت وربنا شفاه كأن ربنا اصعده من الجحيم، لانه لو كان سابه للموت كان نزل للجحيم. كل اللي ماتوا قبل صليب المسيح أبرار وأشرار، كله في الجحيم لأنه كله خاطي. لذلك سيدنا لكل المجد نزل إلى الجحيم من قبل الصليب، اتصلب علشان ينزل للجحيم. يا رب أصعدت من الجحيم نفسي. طيب المعنى الروحي، الخطية جحيم، جحيم إيه الجحيم؟ نار لا تطفئ حدود لا يموت. الخاطي إيه؟ نار، نار، نار مشتعلة في قلبه وفي فكره وفي نفسه وفي جسده، نار، نار ودود ياكل فيه كده، جهنم بعيد عنكم. اللي الشيطان بيصورها للإنسان إنها فيها لذة، إنها فيها مصر، جهنم. فاللي قام من جحيم الخطية بيقول لربنا يا رب أصعدت من الجحيم نفسي. اللي كان مستعبد تحت عبودية إبليس والشيطان يمرر حياته بعبودية مرة زي ما عمل في المصريين، وجاء ربنا يعتقه من عبودية الشيطان فينشد لربنا يا رب أصعدت من الجحيم نفسي. أيضا الإنسان اللي يصاب باليأس، فيش فايدة، أنا مش نافع، أنا جحيم، جحيم. يعني الخطية عموما جحيم، بس اليأس ده بقى جحيم الأجحمة، جمع جحيم إيه ما مش عارف، يعني أنا حاسسها إنها أجحمة، يعني صح ولا غلط؟ الناس اللي بيعرفها عربي ما مش معقولة هتبقى جواحيم يعني. اعتقد يعني اعتقد ساعات كده احسها، يعني ممكن احساس يطلع مش مظبوط، بس يعني ايه ممكن يمركزها قوي جايز يعني. فالخطيه جحيم، لكن اليأس ده بقى بعيد عنكم، ده يا عيني بحبايب، يعني ربنا يرحم اخواتي، ربنا يرحم. لما الانسان يتسجن في سجن اليأس ده، الجحيم بعينه، يا رب اصعدت من الجحيم نفسي. ممكن ناخدها بقى بالمعنى الرمزي في حياة القديسين. مين نزل الجحيم؟ كان في حكم الموت وربنا أصعده وأقامه وجعله تاني راجل في مصر بعد فرعون، يوسف. نزل لأدنى الدرجات، مش بس عبد، لكن عبد مسجون، ومسجون بتهمة يعني وحشة، إنه إنسان غير أمين لسيده وحب يغلط مع امراض سيده، الانسان اللي احسن، يعني تهمه يعني تكسف، دليل ان الانسان ما عندوش مروه، ما عندوش شهامه. ده 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 جحيم، ما فيش في جحيم اكتر من كده، مفيش جحيم اكتر من كده. لكن ربنا اصعد يوسف من الجحيم دوت ورفعه، اقامه تاني راجل في مصر بعد فرعون. هكذا اصعد ارميا من الجب اللي كان فيه طينه في قصة حياة أرمية، ربنا أصعده من جب الوحل دوت. يبقى الآن من 1 لـ3 زي ما احنا شايفين تسبيح بس بلغة المفرد، عظمك يا رب لأنك احتضنتني أنا، لم تشمت بي أعدائي أنا، أصعدت من الجحيم نفسي أنا. فتسبيح بيسبح ربنا، بيعظم ربنا على عمله معاه. من الآية 4 لـ5 تسبيح بقى بلغة الجماعة. وكأن حبايب لما وقف داود يسبح ربنا، ف الشعب سمع تسبيح داود فالتهب قلب الشعب أيضا بالتسبيح. الإنسان اللي فرحان بربنا يفرح الناس بربنا. مريم فرحانة بربنا، مسكت الدف وبدت ترتل، فكل الناس وطلعوا ورا مريم. داود هنا فرحان بربنا وبيعظم ربنا، بيسبح ربنا، الشعب كله راح مسبح ربنا. وهكذا بقى كل الأتقياء اللي أتى بيهم ربنا في التاريخ المقدس في القديم والحديث، يهوشافاط، يوشيا، ناس فرحوا بربنا وعظموا ربنا، فكل الشعب مشي وراه في ذات الطريق وهو تعظيم الله. ممكن الأول أخدها بمعنى نبوي لأن ألز، وبكده نأخذ المعنى الحرفي. رتلوا الآية اللي بعدها: للرب يا جميع قديسي اعترفوا لذكر قداسته. احنا آخر حاجة كنا بسبب الخطية حاطين في الجحيم، وربنا: يا رب أصعدت من الجحيم نفسي. وانا صاعد من الجحيم، النفس اللي نجت من الجحيم بصت حواليها لقيت إبراهيم نجا معاها من الجحيم، آدم نجا معاها من الجحيم، أشعية نجا معاها من الجحيم، داود نجا معاها من الجحيم، فهو طالع من الجحيم فرحان: يا رب أصعدت من الجحيم نفسي. فبص حواليه، بص لقى زمرة من القديسين هم كمان المسيح أنعم عليهم لما أخرجوا من الجحيم، فكلهم مع بعض رتلوا للرب يا جميع قديسي لأنه أحسن ليكوا كلكوا، اعترفوا لذكرى قداستي انه اقامكم جميعا من الجحيم. الوف الوف ربوات ربوات كانوا اسرى الجحيم، نزلهم المسيح يوم السبت فسبحوا: حسنا جئت ايها المحسن لعبيدك، زي ما نقول في الكنيس. لذلك يوم السبت ده حبايب احنا لسه ما جاش حد القيامة، يوم السبت ده له فرحة، يعني ما تقلش عن فرحة القيامة حبايب لأن هي عرضون القيامة. لذلك دعي السبت ده سبت الفرح، دعي سبت النور لأن النور أشرق في الظلم، أشرق في الجحيم مكان المظلم، ودعي أيضا سبت الفرح لأن في اليوم ده كل أنفس الأبرار اللي كانوا أسرى في جحيم الموت كلهم رتلوا وسبحوا ربنا في اليوم دوت. رتلوا للرب يا جميع قديسي وآترفوا لذكرى قداسته. ده المعنى النبوي، نزول المسيح للجحيم وعتق أنفس الأبرار. بالنسبة لداود، داود فرح أن ربنا استجاب لتوبته ووقف الملاك المهلك، فداود بيقول بقى للشعب: اشكروا انتوا كمان ربنا. رتلوا للرب يا جميع قديسي اعترفوا لذكر قداسته. بنرتل لقداسة الله، بنرتل لأن الله قدوس، الله قدوس بطبيعته، قدوس في أعماله، حتى لما بعت لنا الملاك المهلك عشان يموت فينا هو قدوس، بل هو بعت الملاك لأنه قدوس، قدوس انفصل عن الخطاء، قدوس ما يعرفش الشر، قدوس ليس فيه خطية، الله قدوس منزه عن كل ما هو أرضي. أدي معنى كلمة قدوس، منزه عن كل، مرتفع متسامي عن كل ما هو أرضي، أدي معنى كلمة قدوس، ما فيهوش حاجة من الحاجات بتاعت التراب دي خالص. فهو بيقدم ليه؟ لأنه قدوس. فداود بيقول لهم اعترفوا لذكر قداسته. طيب مدام قدوس، طب أمال وقف ليه الدينونة؟ تأديبا أدبني الرب وإلى الموت لم يسلمني، لأنه قبل أن أزلل أنا تكاسلت. هو قدوس، لما أنا غلط فبيأدب، طب أول ما تبت خلاص. فبيقول لهم داود اعترفوا لذكر قداسته. رتلوا للرب يا جميع قدسي اعترفوا لذكر قداسته. مين اللي بيرتل لربنا في الهيكل؟ كانوا الكهنة واللويين، عشان كده قال لهم أشعية: تطهروا يا حاملي أنية الرب. طب إذا كانوا حاملي أنية الرب في القديم، اللي بيحملوا أشباه السماويات، مطلوب إن هم يتطهروا عشان يحملوا الأنية فيؤهلوا للترتيل، نفس الفكر بتاع امبارح، يتنقوا عشان يرتلوا. تطهروا يا حاملي أنية الرب، لما نتطهر نرتل للرب. إذا كانوا دول حاملين بقول لكم أشباه السماويات ومطلوب أن يتطهروا عشان يرتلوا، طب إحنا بقى ده احنا بنحمل الله ذاته، ده احنا بناخد جسده ودمه فيسكن فينا، كم يجب أن احنا نتطهر ونرتل. بس الترتيل حبايب مش مجرد ترديد كلام، رتلوا للرب يا جميع قديسيه، مش مجرد بالصوت، اعترفوا لذكر. ذكر دي حاجة تخص الفكر، قداسته. واحنا بنرتل حبايب رتلوا بفهم، فكروا في كلام الترتيل. الترتيل مش لمجرد انه يعني بقول لكم نغم او صوت حلو، الترتيلة دي صلاة عبادة، فمش فرحان بصوت او لحن، لا، ده العقل يفكر في الكلام اللي احنا، زي الصلاة بالظبط، واحنا بنصلي فكرنا يفكر في الكلام اللي احنا بنقوله، هكذا الترتيل. رتلوا للرب يا جميع قدسي اعترفوا لذكر قداسته. يكمل الآية 5، لأن للحظة غضبه وحياة في رضاه. لما غضب ده كان ايه؟ كان أجل تأديبنا. طيب أدبنا لمدة ايه؟ هو قال لنا 3 أيام وضع. أول ما داود تزلل أمامه فالله رؤوف كثير الرحمة بطيء الغضب، فرجع ربنا عن حماه وغضبه للحظة غضبه. الوقت اللي هو أدبنا فيه دوت ايه؟ دي كانت لحظة. أول ما نرجع له بالتوبة خلاص. لأن للحظة غضبه وحياة في رضاه. في العشاء يحل البكاء وفي الصباح السرور. وقت الخطية، وقت التأديب، كأننا في ليل، كأننا في ظلمة، ما إن إحنا نقدم توبة ويرجع لينا ربنا بالمراحم كأنه انتقلنا من العشاء من الظلمة للصباح للنور. فطول ما احنا تحت التأديب، طول ما احنا في الخطية، طول ما احنا بعاد عن ربنا، احنا في ليل، ففي حزن. اول ما نقدم توبة خلاص، في العشاء يحل البكاء وفي الصباح السرور. لذيذة بقى كلمة للحظة غضبه، ما بيطولش ربنا في الغضب، عشان كده قال في سفر أشعياء لحيظة، ده مش لحظة بقى، ده مصغر لحظة، لحيظة. ده أنا عايز أقول فهمتوا لحظة لحيظة يعني نخترع عربي بقى، يعني فعلا يا حبايب إيه يعني التأديب يبقى قديه، يعني حتى كان أخير هيوصل مع داود 3 أيام، إيه 3 أيام قدام حياة أبدية في رضا. فدي لحيظة لحيظة لحيظوظة، يعني صغروا فيها زي ما انتوا عايزين. لحيظة تركتك وبمراحم كثيرة أجمعك. أيضا في أشعياء اختبئ لحيظة حتى يعبر الغضب، يعني حتى مش لحظة. عشان كده لنا المسيح أنتم ستحزنون ولكن حزنكم يتحول إلى فرح، في العشاء يحل البكاء وفي الصباح السرور. حرفيا ده حصل مع حزقية في العشاء، في العشاء بالليل، لانه ربشاك رئيس الجيش بيعير فيهم وهنعمل وهنسوي. حزقية داخل قدام ربنا وحط الورقة على المذبح تاني يوم الصبح. طبعا حزقية جاي يتذلل امام الله بيبكي. تاني يوم الصبح قاموا، اذا الملاك نزل قتل 185,000 من جيش سنحريب. أمر بشاقي لقى الجيش بتاع ميت، هو سنحريب هربوا. ففعلا حرفيا في العشاء كان حزقية بيبكي وفي الصباح كان سرور. أيضا كان نبوة عن السيد المسيح، في العشاء يحل البكاء. المسيح صلب الساعة 6، أسلم الروح الساعة 9، الدفن الساعة 11، وضع في القبر في العشاء. الحال كان إيه؟ بيندبنا وينحنا. في العشاء يحل البكاء. وفي فجر الحد في الصباح السرور. عشان كده حبايب طوبى للي يبكي على خطيته هنا فيتنعم بسرور أبدي، وتنطبق عليه بقى كلمة المسيح طوبى لكم أيها الباكون الآن. الآن ده إيه؟ وقت الخطية، وقت التأديب، وقت السقوط، لأنكم ستفرحون. الآية 6، أنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الظهر. داود بيسترجع بقى بعد ما قدم توبة، وبعد ما ربنا احتضنه، وبعد ما سبح ربنا، وبعد ما طلع للناس يقول لهم نسبح كلنا ربنا، وربنا خلاص حول لينا الحزن لفرح. فداود بيسترجع بقى كان إيه سبب المشكلة ديت. أنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الظهر. أنا غلطان. يوم ما أنا عديت الناس وافتكرت أن العدد الكبير دوت هو اللي حيديني قوة وهو اللي حيديني سداد وهو اللي حيطمني، ده أنا كنت غلطان ساعتها. أنا قلت في طمأنينتي، طمأنينة كذبة، لا أتزعزع إلى الظهر. داود بيراجع نفسه بقى، أذكر من أنا سكت وتوب. قد يكون داود قال الآية دي في موقف آخر، أنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الظهر، لما داود حصل على مدينة أورشليم، مدينة صهيون من إيد اليابوسيين، مدينة محصنة. المدينة طبيعيا في الطبيعة مبنية على 5 تلال، فمدينة عالية. داود راح محصنها زيادة متحصنات إضافية، فبقى داود معتمد على أن السكنة في أورشليم حماية. أنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الظهر، بس أنا ساكن في أورشليم لا يمكن حد يقدر يقتحمك. لا، طب كان المفروض أن داود لما يتمتع بالسكنة في مدينة صهيون ما ينسبش الفضل لنفسه، ينسب الفضل لربنا اللي هي موجودة في الآية 7، نقراها بسرعة وحنرجع الآية 6 تاني. يا رب بمصرتك أعطيت بهاء قوة. كان المفروض أنه هو يبقى مسرور باللي عمله ربنا، لا، للأسف هو اعتمد على زراعه. أنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الظهر. سبب سقوط داود في الزنا وفي القتل أنه يعني وثق في ذاته ثقة كاذبة. أنا قلت في طمأنينتي، أنا كده مش ممكن أقع، الخطيئة دي لا يمكن، خلاص أقول الحاجات دي كان زمان، دي لأي حد غيرنا. ثقة كاذبة، أنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الظهر. أول ما يصل بنا الفكر لحل الاعتداد بالذات أو الثقة ديت، قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح، يعرف ان بعدين على طول هتطب، مفيش فيها كلام. طب ايه الحال حبايب؟ الحال نصعد ونهبط على سلم يعقوب زي ما قال احد الاباء. لما الشيطان يجي يعني عايز يغريني بامكانيات ايا كانت، روحيه او ماديه او بحياه معينه مع ربنا او بخدمه معينه الواحد عملها، ايه العظمه ديت؟ عشان لسان حالي يقول انا قلت في طمأنينتي لا زاد، لا احذر. هو الشيطان ايه عايز يطلعك السلم؟ لا، انت انزل. يا رب دي نعمتك، يا رب بمصرتك اعطيت بهاء قوة. الحكاية يا رب مش حكاية طمأنينتي ومش حكاية قوتي، ده انت مصرتك، مصرت قلبك انك تقويني، انك تسندني، انك تثبتني، اشكرك يا رب. يجي الشيطان عايز ينزلك السلم، انت وحش، انت مفيش فايدة فيك، انت مش نافع، انت خاطي، اهو ربنا بيأدب فيك. لا، اطلع انت بقى في الوقت ده السلم، افتكر بقى مراحم ربنا واعظمك يا رب لانك احتضنتني ولم تشمت بي اعدائي. لذلك احب يعني مشكلة الانسان هو هذا الامر اللي عبر عنه ربنا في سفر الرؤيا، لانك تقول ان انا غني. ودي كنيسة الايام الاخيرة حبايب، كنيسة اللاوديكيين، الكنيسة السبعة، حال الكنيسة قبل مجيء المسيح الثاني ينطبق عليها ما ذكر على كنيسة اللاوديكيين، سفر الرؤيا الإصحاح الثالث. ايه حالها؟ حالها لانك تقول ان انا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي الى شيء، احنا فلة، ربنا يديمها علينا نعمة، مفيش احسن من كده، احنا احسن من غيرنا. بس اهو أنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الظهر. أروح طبيب بعدين، لست تعلم أنك أنت شقي وبأس وفقير وأعمى وعريان؟ قولوا لي حبايب، يعني واحد في الصفات ديت ويقول ما أنا غني وقد ده إيه العمى دوت؟ ده إيه العمى ده يا حبايب؟ أخطر حاجة في الحياة الروحية أن الإنسان يشعر بثقة في نفسه، يشعر باكتفاء. أنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الظهر. ممكن يكون داود قالها مش بس يعني لما بنى مدينة اليابوسيين، أو مش لما عد الشعب، أو مش قبل ما يسقط في خطية الزنا والقتل، ده ممكن يكون قالها يوم ما قتل جوليات. لا، ده أنا نحذر حبايب، تملي أوقات النصرة احنا معرضين الشيطان يخلينا نطلع السلم عشان يروح رمينا من فوق. لا، أوقات النصر حبايب أخطر أوقات في الحرب الروحية، مش أوقات الانكسار، لأنه السقوط من مكان عالي مميت. كلما نرتفع لأعلى كلما الطيارات الهوائية بتبقى جديدة علينا غير لما نبقى تحت. فلما ننجح في عمل روحي أو ننجح في خدمة الشيطان يروح جاينا بقى في الحتة دي، تمام كده أنا قلت ده أنا كده لن أتزعزع إلى الضهر، بعدها على طول يروح واقع. أنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الظهر، تذكرنا بالراجل الغني الغبي، أهدم مخازني وأبني أعظم منها وأقول لنفسي يا نفسي افرحي كلي اشربي خيرات موضوع عليك لسنين عديد. أنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الظهر، في نفس اللحظة قال الصوت يا غبي يا غبي هذه الليلة تأخذ نفسك منك. لذلك بسبب كبرياء القلب يقول في النص الثاني بتاع الآية 7 صرفت وجهك عني فصرت قلقا. انت ربي اديتني القوة، كان المفروض انسب الفضل ليك، كان المفروض اقول يا رب بمسرتك اعطيت بهائي قوة، دي قوتك انت، دي نعمتك انت، لكن للأسف انا اعتبرت ان ده دراعي، انا قلت في طمأنينتي لا زعزع ده، فكانت النتيجة انك صرفت وجهك عني فصرت قلق. داود بيسترجع انا ايه اللي وقعني الوقعه الصعبه دي عشان يبقى ده درس ليا بعد كده، فبيراجع نفسه لما وثقت في نفسي لما وثقت في العدد، فكانت النتيجه ان ربنا صرف وجهه عني. طب كان المفروض ايه؟ لا ده كان المفروض لما اشعر بالنصره وبالغلبه دي اشكر ربنا يا رب بمسرتك اعطيت بها قوه، لا انا اعتبرت ان دي شطارتي، فربنا عشان ينبهني للغلط صرف وجهه، صرفت وجهك عني فصرت قلقا. نفعت بيه بقى العدد بتاع داود، نفعت فيه التحصينات ولا حاجة، لكن الحماية فين؟ الحماية في الرب نفسه. لذلك اتعلم بقى داود الدرس، الأول كان فرحان بالعدد، لا الحكاية ايه؟ لا دي جات على ما فيش. طب ايه دلوقتي اللي يهمك يا داود؟ صرفت وجهك عني فصرت قلق. انا دلوقتي مطمن ادم وجهك معي، ادم انت معي. الأول أنا فرحت عشان معايا عطايا، لا العطايا دي ضيعتني، لكن اللي يطمني مش العطايا، شخصك. نحذر يا أحبة، نحذر في النجاح، نحذر في النجاح خطورة إن إحنا ننسى ربنا، إن ننسب الأمر النفسي، إن نبتدي نرتفع على الآخرين، إن يعني نقول يدي واقتداري زي ما قال نبوخذ نصر في نفس اللحظة، وإذ الكلمة في فمه وهو لسه بيقولها في فكره سمع صوت من السماء يطردوك من بين الناس. ليه؟ لأنك فاكرها أنها شطرتك. يا رب بمسرتك أعطيت بهائي قوة، يقولها أبونا آدم بمسرتك اديتني بهاء واديتني قوة. إيه البهاء اللي ربنا ادى لآدم؟ إنه خلقه على صورة الله وعلى مثاله، بهاء مجد. يا رب بمسرتك أعطيت بهائي قوة. طب إيه القوة؟ إداله سلطان على كل شيء، فبقى لسان حال آدم يقول يا رب بمسرتك، مسرة الله إن يخلقنا على صورته ومثاله وإنه نتسلط على كل شيء. لكن للأسف إحنا خدنا العطية دي وبعدنا عن ربنا، فكانت النتيجة بقيت الآية صرفت وجهك عني فصرت قلق. أول ما بدأ آدم يتكبر، وبقول لكم تاني حبايب انه خطيئة ادم مش اشتهاء الالوهة، لان ادم اوريدي مخلوق على صورة الله، لكن حب يستقل بالالوهة بعيد عن ربنا. ان الالوهة اللي اعطيت لادم اي الخلود، بدل ما يستمد ادم من الالتصاق بالله، لا انا عايزه يبقى منبعه من ذاتي. ذاتك فين يا ادم؟ دي مسرة ربنا هي اللي اديتك البهاء واديتك القوة، لما حبيت تنسبهم لنفسك فربنا صرف وجهه عن آدم، تركه، صرفت وجهك عني فصرت قلق. انقطعت الشركة، انطرد آدم من حضرة ربنا. ليه؟ علشان آدم يبتدي يشعر بالغلط اللي هو غلطه. صرفت وجهك عني فصرت قلقا، أيضا أشوف فيها نبوة، مين اللي بيقول صرفت وجهك عني فصرت قلقا؟ ده الابن على الصليب اللي بيصرخ إلهي إلهي لماذا تركتني، بيصرخ لإثبات نسوته، لأنه الطبيعة البشرية جبلت إنها ترفض الموت لأنها جبلت للخلود. فجزعه من الموت في البستان وجزعه من دخول الموت على الصليب، ده يؤكد نسوته، يؤكد أنه خد طبيعة بشرية فعلا، لأنه الطبيعة البشرية خلقت للخلود، فما إن يقترب منها الموت تنزعج تضطرب مش عايزة تموت. فالابن بيصرخ على الصليب صرفت وجهك عني فصرت قلق، نمرة واحد إثبات نسوته، نمرة اتنين بيتكلم نيابة عن الطبيعة البشرية اللي بمصرة ربنا أعطاها بهاء وقوة، لكن اندحك على الإنسان فربنا صرف وجهه عن الإنسان، انقطعت الشركة، فبقى حال الإنسان صرفت وجهك عني فصرت قلقا. لكن سريعا مقام الابن في اليوم الثالث، فتنطبق عليه الآية 7 النص الأولاني، يا رب بمسرتك أعطيت بهائي قوة بالقيام. فيبقى يا رب بمسرتك أعطيت بهائي قوة، ده يوم الحد، صرفت وجهك عني فصرت قلق، ده يوم الجمعة. من جه الأول؟ القيامة الأول، لما نشوف مجده فلا نعثر عندما نراه معلق على الصليب. لما نتمتع بقوة القيامة نقدر نحمل الصليب لأعرفه وقوة قيامته. عشان كده النص الأول في الآية مسرة القيامة، والنص الثاني ترك الابن على الصليب. يبقى الملخص، داود بيشكر ربنا على النجاة، بيدعو الشعب كله إنه يرتل لربنا. بدأ داود يتعلم الدرس وفهم هو سقط منين، وبدأ ينتبه إنه الفرح مش بالعطية، الفرح بالله نفسه. فبيختم بقى صلاة بيطلب فيها الرحمة، إليك يا رب أصرخ وإلى إلهي أتضرع. وقت التأديب حبايب، لازال داود بيصرخ لربنا، في فخ الشيطان بينصب للإنسان إنه وقت التأديب عايزه الإنسان يكف عن الصلاة. تصلي ليه؟ ما انت غلطت. إيه تصلي ليه؟ ما انت بتحصد اللي انت بتزرعه. لا، في الوقت ده ما تصليش، في الوقت دوت الشيطان عايز يبعدني عن ربنا. التأديب حبايب هدفه الإصلاح، فلذلك وقت التأديب وقت التخلي ما نقفش عن الصلاة، ده احنا نتذلل زيادة قدام ربنا. إليك يا رب أصرخ وإلى إلهي أتضرع. طبعا شفنا كلمات داود في المقدمة، ها أنا أخطأت وأنا أذنبت، وأما هؤلاء الخراف فماذا فعلوا؟ فلتكن يدك علي وعلى بيت أبي. أول ما وضع نفسه فدية عنهم كرمز بقى للفادي الأعظم القدوس، أنت هو غلطان، يعني اللي بيحط نفسه فدية عن الشعب ده هو سبب المشكلة، بس هو بيضع نفسه فدية عن الشعب، هو رمز للمسيح اللي وضع ذاته فدية عننا. هنا في وقفة يعني في لاهوت الابن، هعدي عليها بسرعة بس هي حلوة. الآية 8، إليك يا رب أصرخ وإلى إلهي أتضرع. مين الرب ومين الإله؟ الإله الله الآب، إلهي ده بينسبه لنفسه يبقى هو اسمه إله. مين الإله؟ الله الآب. عشان كده بنقول في قانون الإيمان نؤمن بإله واحد، الله الآب ضابط الكل، يبقى الإله ده الاسم اللي يخص الله الآب. طيب الرب كريوس السيد، ده الاسم اللي بيخص الله الابن. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الحي. طيب إليك يا رب أصرخ وإلى إلهي أتضرع، لأن الأب والابن. طب صلي لمين؟ الأب والابن واحد، الاثنين متساويين، الاثنين بيتقبلوا الصلاة، صلاة ما بتوجه لله الآب كما هي بتوجه لله الابن. طيب ليه في تمييز في الألفاظ؟ ليه تملي الآب نقول إله وليه الابن نقول له يا رب؟ علشان يبقى في فكرنا تمايز بين الثالوث. ما هو لو ما فيش تمايز ما بين الاب والابن، لو ما فيش حاجه بتميز الاب منفرد بيها ليست في الابن ولا في الروح القدس، كان يبقوا الثلاثه اقنوم واحد. لا، هم الثلاثة متساويين في كل شيء، في الأزلية وفي الربوبية وفي القدرة وفي معرفة، في كل، في الطبيعة وفي الجوهر وفي الذات، متساويين في كل حاجة. لكن في صفة أقنومية، في حاجة بتميز الآب مش موجودة في الابن والروح القدس، وإلا يبقى الآب والابن والروح القدس أقنوم واحد. إيه اللي بيميز الآب؟ الأبوة. إيه اللي بيميز الاب؟ البنوة. اللي بيميز الآب إن هو والد، اللي بيميز الابن إنه مولود. ما قدرش أقول إن الآب مولود، ده غلط، الآب مش مولود. مال مين اللي مولود؟ الابن. طب مين أعظم؟ لا، الاثنين متساويين في كل حاجة، بس ما يميز الآب إن هو الوالد، ما يميز الابن إن هو المولود. ففي تمايز ما بين الأقنوم الأول والأقنوم الثاني والأقنوم الثالث. فربنا في الوحي علشان يأكد لنا التمايز دوت، إدى تملي لقب للآب وإدى لقب للابن وإدى لقب للرسول. ممكن الألقاب تتبادل، لكن تملي عادة الإله هو الله الآب، نؤمن بإله واحد، الرب هو الاب برب واحد يسوع المسيح، والاثنين ايه؟ والاثنين متساويين. الآية 9، أية منفعة من دمي إذا هبطت إلى الجحيم. داود تحت التأديب بيصلي، قلنا التأديب ما يمنعش ان احنا نصلي، وقت التخلي ما يمنعش ان احنا نصلي، وقت الخطية ما يمنعش ان احنا نصلي، وقت ما بنحس ان صلاتنا غير مستجابة لازم نستمر في الصلاة. إليك يا رب أصرخ، إلى إله أتضرع. وانا بصرخ بقى تحت التأديب بحنن قلب ربنا، بقول له ايه؟ اية منفعة من دمي اذا هبطت الى الجحيم. طب يا رب لو انت سبتني وانا في حال الضعف ده ومت وانا في الخطية، هروح الجحيم. ايه يعني؟ ايه اللي انت هتنتفع؟ ده واحد من خاصتك، واحد من ولادك راح ضاع. ايه؟ بصوا بنحنن قلبه. مش انت اللي عنده خرفان لما بيضيع خروف؟ مش انت اللي قلت كده؟ واللي عنده 100 خروف لما بيضيع خروف ما بيسمعوش. طب هتسيبني؟ هتستفيد ايه لما انا اروح الجحيم؟ انت استفدت ايه يا ربي؟ لا، ده انت تخلصني. ويضاف صوت اخر الى خرس المسبحين امام البحر الزجاجي، هو صوتي. فانت ربي خلصني علشان انضم للخرس دوت. اية منفعة من دمي اذا هبطت الى الجحيم. لان زي ما قلنا ان في العهد القديم كانت النفس اللي بتموت بتنزل للجحيم. فبقول انا هتنتفع ايه مني لما ننزل الجحيم؟ لا، ده انت الاحسن انك تتوبني، انك تردني ليك، ايه افضل. طب الحال لما هنزل الجحيم، هل يعترف لك التراب او يخبر بحقك؟ لو انت سبتني وانا في الخطية وانا مت وانا في حال الخطية، ده هنزل الجحيم. طب هو اللي في الجحيم بيسبحك؟ لا، طلعني من الجحيم واجي عندك في السماء اسبحك. ايه واحد يعني؟ ما فاهم ربنا هو خلقنا ليه يا حبايب؟ هذا الشعب خلقته لمجدي يحدث بتسبيحي. هو خلقنا علشان نسبحه، عشان نعظمه. طيب كمل يا رب الشغل، واحنا حابين الحكايه، احنا نفسنا في الموضوع ده. خلاص بقت الرغبه واحده، انت خلقتنا عشان نسبحك واحنا بنحب نسبحك. خلاص ما تسيبنيش بقى في الخطيه. اية منفعه من دمي اذا هبطت الى الجحيم، هل يعترف لك التراب او يخبر بحقك؟ لا طبعا، لان المزمور قال ليس في التراب من يسبحك ولا في الموت من يشكرك. احنا في العهد القديم، ففي العهد القديم لسه النور ما جاش، ففاهمين ان اللي ينزل الجحيم ده تنقطع عنه المعونة الإلهية والرحمة الإلهية، خلاص انفصل عن ربنا، ملوش علاقة بربنا، أخلى من رحمة الله خلاص. هل يعترف لك التراب أو يخبر بحقك؟ نفس الطلبة اللي قالها حزقية لما أشعياء قال له هتموت، أشعياء 38، قال له لأن الهاوية لا تحمدك، الموت لا يسلمك، لا يرجى الهابطون في الموت أمانتك. هينزلوا تحت خلاص، ما لهمش اي رجاء. الحقنا قبل ما ايه؟ قبل ما ننزل. البابا اثناسيوس قال ان دي نبوة عن المسيح اللي نزل الجحيم، بس بقى مش بيقول له اية منفعة من دمي اذا هبطت الى الجحيم، لا، ده انا لما هنزل الجحيم في منفعة، وهي ان انا هخلص العالم القديم كله. فالبابا اثناسيوس ربط الاية ديت ب نزول المسيح للجحيم، بس بيقول للآب أية منفعة من دمي لما هنزل الجحيم، لا، ده لما هنزل الجحيم هجيب لك كل أبرار العهد القديم. فده كان الحال في العهد القديم، نموت ننزل للجحيم. طب في العهد الجديد؟ لا، المسيح أنار لنا الحياة والخلود. عرفنا بقى احنا ما بننزلش، احنا بنطلع. عشان كده قال بولس الموت هو ربح. عرفنا ان صح ان الجسد بيتحط في التراب، لكن الروح بتصعد للفردوس تسبح الله انتظارا ما انها تلبس الاجساد الروحانية. فنسبح الله بنفس وجسد وروح كما خلقنا، وإلا ما تبقاش القيامة قيامة. احنا بنعيش على الارض جسد ونفس وروح، فاللي مات ده انسان جسد ونفس وروح، عشان يقوم نفس النوع. لو قام روح بس ما تبقاش قيامة، ده مات حاجة وقام شخص تاني حاجة تانية. اللي مات ده نفس وجسد وروح، عشان تبقى قيامة لازم يقوم بنفس الشكل جسد ونفس وروح، بس طبعا جسد بقى ممجد نفس مقدسة، لكن لازم الأرواح دي تلبس جسد. هذا الفاسد هيلبس عدم فساد، هذا المائت جسم ده هيلبس عدم موت. لذيذة الآيتين دول، إليك يا رب أصرخ وإلى إلهي أتضرع، أية منفعة من دمي إذا هبطت إلى الجحيم. نقدر ناخد الآية دي إنه الابن بيكلمنا إحنا بقى. هو بابا أثناسيوس قال إن الابن بيتكلم مع الآب، وكأنه بيقول له إيه المنفعة من نزولي للجحيم؟ لا المنفعة كبيرة أوي، لما أنزل الجحيم حجب لك الأبرار. طيب نفس الآية دي الابن بيتكلم معانا، أية منفعة من دمي اللي سفك دمه على الصليب بيقول لنا أي منفعة من دمي؟ إذ أنت يا إنسان هبطت للجحيم، إن أنت ما تبتش، إن أنت ما تمتعش بخلاصي، يبقى دمي بالنسبة لك صار بلا منفعة. أنا مت من أجلك، أنا نزلت الجحيم من أجلك، فانتفع بالخلاص اللي أنا بقدمه لك، لأنك لو نزلت الجحيم هل يعترف لك التراب أو يخبر بحقك؟ فممكن يبقى المسيح بيخاطبنا إحنا بيها عشان يحثنا على التوبة. الآية اللي بعديها الآية 10، سمع الرب فرحمني، الرب صار لي عونا. قلت لكم حبايب داود بيسترجع، إيه المشكلة اللي جات دي؟ المشكلة اللي جات دي إن أنا وثقت في العدد، وثقت في إمكانياتي، أنا قلت في طمأنينة لا أتزعزع إلى الظهر، فبدل ما أنسب المجد لله نسبته لذاتي، فكانت النتيجة إن ربنا صرف وجهه عني عشان يحسسني إن أنا غلطان. وانا غلطان بديت اتضرع لربنا، اتوسل لربنا، بحنن قلب ربنا، اية منفعة من دمي اذا هبطت الى الجحيم؟ هل التراب يخبر بحقك؟ هل اللي في الجحيم بيسبحك؟ ربنا سمع فاستجاب، سمع الرب فعلا. انت لما تنزل الجحيم داود انا مش هنتفع حاجة، لا انا عايز انتفع، لان انا خلقتك لكده. فسمع ربنا، سمع الرب فرحمني، هذه الصلاة لما تبقى على حسب فكر الله، على حسب مشيئة الله. سمع الرب فرحمني، الرب صار لي عونا. بعدها الآية 11، حولت نوحي إلى فرح لي. بعد الملاك ما كان قاعد يموت يموت يموت، أول ما وقف الملاك وانقطع الوباء، فتحول نوح داود، بكى داود، صراخ داود، عويل داود، حولت نوحي إلى فرح لي. استجيبت الصلاة، انتهى زمن التأديب. الآية دي في البيروتية، حولت نوحي إلى رقص لي، رقص ليه؟ لأنه في العهد القديم حبايب الفرح ارتبط بالرقص، اللي فرحان يرقص، اللي فرحان يرقص. مريم فرحت فمسكت الدف ورقص، وخرجنا النساء وراها برقص ودفوف. أيضا داود النبي في سفر صموئيل الأول 16 قدام تابوت العهد رقص، فكان العهد القديم التعبير عن الفرح بالرقص. بس أبونا الله يخليك، احنا فرحانين احنا فرحانين على الآخر. في العهد الجديد بقى، العهد القديم تملي يعني يمس الجسد، لان دي الحته المحسوسه في الانسان. طب في العهد الجديد لما نفرح نرقص؟ قال لك لا، وان كنتم لا ترونه لكن تؤمنون به فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد. يعني فرح بقى فائق. طب قالوا ارقصوا؟ لا ما قالش ارقصوا. مفيش ايه في العهد الجديد تكلم عن الفرح وتربطه بالرأس خلاص، ده كان في العهد القديم. إيه شفنا أبائنا الرسل فرحوا جدا، رجعوا إلى أورشليم بفرح. طب كانوا بيعملوا إيه؟ كانوا كل يوم في الهيكل يسبحون الله. لما المسيح صعد وفرحوا سجدوا له، فانقطعت بقى الصلة إن يكون في ربط ما بين الفرح وما بين الرأس. لكن ده كان في العهد القديم، عشان يعني اللي بياخد أمثلة من العهد القديم يقول لك اللي فرحانين بيرقصوا. طب انتوا ليه يعني بتقولوا الرأس؟ خطية بصريح العبارة كده. ليه؟ لا، الفرح دلوقتي ما بقاش مرتبط بالرأس. حولت نوحي إلى فرح لي، دي تقولها البشرية اللي كانت بتنوح تحت قبضة الخطية والموت، ربنا بتجسده بصليبه بنزوله للجحيم. حولت نوحي إلى فرح لي، حللت مسحي. المسح ده اللبس من شعر الماعز يلبسه الإنسان، تعبير عن الحزن الشديد أو التذلل. حللت مسحي، المسوح اللي كانت الطبيعة البشرية لبسه، وهو فساد الطبيعة، الطبيعة اللي فسدت ربنا حله فكه. ومنطقتني سرورا، صار لنا فرح برجاء القيامة. فدي لسان حال البشرية بعد الخلاص. حولت نوحي إلى فرح لي، مزقت مسحي أو حللت مسحي، منطقتني سرورا. التعبير بتاع منطقتني سرور، المنطقة دي إيه؟ الواحد يجي يلبس حزام كده على وسطه، فوسطه يشتد فيستعد للعمل، فالمنطقة دي تشدد الوسط. عشان كده اللي عنده تعب في ظهره بيلبسوه حزام حديد. ليه؟ أسألك، لما ظهره يتشد كده يقدر يشتغل. طب إذا كانت المنطقة بتشدد الجسد، النفس بقى إيه اللي يشددها؟ السرور. فعل المنطقة في الجسد هو ذات فعل الفرح في النفس. النفس حبايب لما تبقى فرحانة تبقى فيها طاقة للعمل كبار فعلا، صدقوني يعني بصدق حبايب. احنا قعدتنا دي كده ساعتين، حاجة صعب، حاجة صعبة جدا على الجسد وفي الجو الحر اللي احنا فيه دوت. لكن انا واثق انه ولو مش طول الوقت ربنا بيمنطقنا بالسرور، فده اللي بيشتت نفسنا بالتأكيد، ولو بقدر، ولو في اوقات، لكن واثق ان ده بيحصل. ساعات بقى من رحمة ربنا يروح منيم واحد شوية عشان الوقت يعدي، برضو ماشي اوكي يعني، بس برضو في اوقات، في اوقات البعض الحكاية تاخد منه المقدمة، لو اعطب منه اية واحدة ايتين اصعب حاجة يعني بيقعد معنا للفترة كلها، بس يعني ايه بمقدار. منطقتني سرورا، اخيرا اخر اية، الاية 12 اللي دي اللي بتمنطق انفسكم بالسرور. اول ما اقول اخر اية بشعر كده ان انتم بتتهللوا بترقصوا، لان كنا لسه في العهد القديم يوحنا، ما برضه يعني علشان اللي بيتكلموا عن الرأس. حين صار صوت سلامك في أذني ارتقد الجنين بابتهاج في بطني. الارتقاد ده رأس يوحنا، رأس جوه بطن اليصابات، لأن كنا لسه برضو في العهد القديم يعني. لكن برضو بالتأكيد، بتأكيد ما فيش في العهد الجديد تعبير عن الفرح ارتبط بالرأس يعني. فمنطقتني سرورا، احنا بقى بمنطقه فرحا بان دي الآية الأخيرة، لكي ترتل لك نفسي ولا يحزن قلبي. لكي ترتل لك نفسي، لما نرتل حبايب، لما نتمنطق بالسرور، لما نفرح بخلاص ربنا، النفس تسمو فوق الأحزان، فوق الضيقات، فوق المشاكل، فوق الضعفات، فوق إحساس الغربة اللي في العالم. لكي ترتل لك نفسي، خلاص مضى زمن التأديب، مضى زمن الوجع، عتقت الطبيعة بنزول المسيح للجحيم وبإشراقة القيامة. لكي ترتل لك نفسي، أخرجتنا من الجحيم، حولت نوحي إلى فرح، حللت مسحي، منطقتني سرورا. طيب أمنا هنعمل إيه؟ ندخل الأبدية. لكي ترتل لك نفسي ولا يحزن قلبي. طب هنقعد في القصة دي لغاية إمتى؟ أيها الرب إلهي إلى الأبد أعترف لك. نقعد إلى الأبد وإلى أبد الأبدين نسبحه. مستحق هو الخروف أن يأخذ المجد والبركة والكرامة، لأنك ذبحت واشتريتنا لله أبيك بدمك. هللويا، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين. زي ما اتفقنا، أول عظة ساعة وخمسين دقيقة، العظة الثانية ساعة وأربعين دقيقة،
العيادة الثالثة كانت ساعة ونص. النهاردة نفس الحكاية، العيادة الأولى كانت ساعة وخمسة. صدقوني أنا لسه بصف الساعة دلوقتي، يعني عشان تتيقنوا أن احنا محمولين على الأزرع الإلهي، يعني حتم بالأوقات المحددة، هو ربنا اللي بيحدد. فواضح بقى أن الوعظة الثالثة هتقعد قد إيه؟ ساعة ونص. أنا ديكو كده عرفته، فكل واحد بقى يختار لنفسه وعظة من الثلاثة يجي يحضرهم. عندنا حاجة ساعة وخمسين، عندنا حاجة ساعة واربعين، عندنا حاجة ساعة وإيه؟ وتأتين. أقل من كده ما فيش، مع ساعة الأطفال مش عندنا. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين. تفضلوا نصلي.